بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 99 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. سنشرح أيها الإخوة هذه الحكمة شرحا موجزا مختصرا، وننتقل بسرعة إلى الحكمة التي تليها لشيء واحد، هو أننا جميعا لسنا أهلا لهذه الرتبة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، فليس فينا من وصل إلى درجة العرفان بالله عز وجل. ومن ثم فلعل الخوض في هذا الكلام بالنسبة لأناس من أمثالنا من الفضول، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ولكن نظرا إلى أننا لسنا الآن لا في هذا المستوى ولا في قريب من هذا المستوى، يكفي إذن أن نفهم ما يريد أن يقوله ابن عطاء الله عن العارف وصفاته، ثم ننتقل إلى الحكمة التي تليها. العارف بالله يعني هي رتبة من أعلى درجات رتب القرب من الله سبحانه وتعالى. يقول العارف، أي العارف بالله عز وجل، ليس ذاك الذي إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، أي ليس هو ذاك الذي إذا رأى دليلا على تدبير إلهي قبل أن يتم ويظهر في هذه البلدة مثلا، رأسا يلفت النظر إلى هذا التدبير الذي سيجري، إلى هذا الأمر الذي سيقع، وتنظر وإذا بالحق سبحانه وتعالى طبق إشارته أو توقعه في الوقت ذاته دون أن يمر فاصل زمني حتى. قد يقول قائل: هذا هو دليل كون هذا الإنسان من العارفين بالله عز وجل. مثلا قال: هذه البلدة معرضة لمصيبة تتمثل في جفاف، أو تتمثل في اضطراب، أو تتمثل في زوال أمن، لأنها تمارس معصية، أو أنها تركن إلى شيء مما يغضب الله عز وجل. ونظرنا فوجدنا فعلا أن هذا الذي توقعه هذا الإنسان حصل. قد يقول أحدنا: هذا دليل على أن هذا الإنسان من العارفين بالله، لأن إشارته التي عبر عنها جاءت حقيقة، وكان يعني تجاوب الحق جل جلاله معها في الوقت ذاته. لا لا لا، هذا ليس دليلا على أن هذا من العارفين بالله عز وجل. يعني مثلا قد يتوقع أحدنا فيقول هذه الظاهرة المنتشرة في البلد الآن ما يسمى بعيد الحب مثلا، هذه الظاهرة التي يعني أرى أنها تتنامى بسرعة خلال السنوات الثلاث، أظن أني منذ أكثر من 3 سنوات لم نرها، بسرعة غريبة جدا، والناس ينهالون من أجل المال ومن أجل انتهاز هذه الفرصة من أجل جمع مزيد من المال، ينهالون إلى هذه المناسبة لفعل أي شيء يضمن جمع المال لهم، حتى لو كان هذا الشيء محرما غير محرم، صور أشياء أمور يعني من هذا القبيل. ينظر أحد الصالحين يجد هذه الظاهرة في البلد فيقول أنا أحذركم من سخط رباني، ستجدون جفافا مقبلا في الأيام القليلة القادمة، لا سمح الله لا سمح الله. فعلا وجدنا أن هذا الأمر وقع، يعني فعلا أشار هذا الإنسان إلى حدث ووجد الحق أقرب إليه من إشارته، يعني وجد الحق قد صدق نبوءته وكلامه. فنقول هذا دليل على أن هذا الرجل من العارفين، لا ليس هذا هو الدليل على أن هذا الإنسان من العارفين، الدليل هو ما يلي شيء آخر، لكن دعونا الآن وقد ذكرنا هذا المثال نقف عنده قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبك الشيء يومي ويصم، يعني حب الإنسان لشيء ما يوميه عن غيره، فإذا أحب الإنسان المال أعماه عن المبادئ والقيم وما إلى ذلك. صاحب المطعم ينتهز الفرصة فيتجاوب مع هذه الظاهرة وهذه التقليعة، أو لا أدري ماذا أقول هذا الشيء، من أجل أن يزيد مزيدا من المال، وبأي طريقة، اخترق المبادئ اخترق الأحكام الشرعية لا يبالي. أصحاب الكروت الذين يوزعونها إذا وجدوا من المصلحة أن نعم يستخدموا صور عارية مثيرة بأشكال متنوعة مختلفة، ووجد أن هذه الطريقة تجمع له مزيدا من المال يخترق ولا يبالي. الوسائل كثيرة جدا، يعني كل إنسان ينتهز هذه الفرصة غير مبال بالسقوف بالخطوط الحمر التي وضعها الله عز وجل من أجل هذا الأمر. هذا الوضع مهدد أيها الإخوة، مخيف، ويجب على الإنسان يعني أن يضع لنفسه حدا في السعي لجمع المال، يجب أن يضع لنفسه حدا فيما يتعلق بالسعي إلى مصالحه. كلنا نحب المال، لكن ينبغي أن نخضع المال لما يرضي الله عز وجل، وكلنا لنا رغبات ولنا يعني أهداف وأحلام ومطامح، لكن ينبغي أن نجاهد جهد استطاعة أن نخضع رغائبنا وأهدافنا لسلطان الله سبحانه وتعالى وأمره، وإلا كيف تظهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى؟ لا 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 تتجلى. هذا الموضوع فعلا أنا ألفت النظر إليه، وكأني ألاحظ أن التسابق الذي يتم في هذا الأمر في هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، ولا تنسوا أن هذا عبارة عن منزلق، إذا فتح هذا الباب هذا المنزلق يعني يجعل الناس خصوصا يعني الشباب خصوصا الجيل الناشئ ينزلقون إلى المهاوي. ودائما أقول أيها الإخوة، المعصية معصية ولكنها تنقلب إلى المعصية الواحدة تنقلب إلى أضعاف ذلك عند المجاهرة بها وعند اللامبالاة بها، هذا شيء معروف. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي كل إنسان معرض لأن تزل به القدم بينه وبين ربه. عندما يكون الأمر هكذا فأغلب الظن أنه سيعود سريعا ويتوب ويؤوب ويصلح حاله، وعندئذ يلقى ربا غفورا رحيما كريما. نعم، وذكرنا في هذا كلاما طويلا في مناسبات مرت، لكن عندما تكون هنالك الأمور مجاهر بها مثل هذه القضايا، نعم، يعني نجعل لها طنينا ورنينا ونلفت الأنظار. المنزلق موجود، نضع صابون أيضا على هذا المنزلق، ونجعل يعني الفرصة مهيئة للتيه والانحراف. وأنتم تعلمون أن المنظمات العالمية والمؤامرات الدولية كلها تتربص بالمسلمين سوءا، هذا شيء معروف، كلها تتربص بالمسلمين الدوائر. طيب، فإذا ابتلي الإنسان ينبغي أن يستتر، وهذا ليس في هذا الأمر ابتلاء. نعم، الله عز وجل يقول فابتغوا عند الله الرزق. كلنا نطرق باب الرزق، وكلنا نطلب الرزق ونطلب الرخاء، لكن ينبغي أن تعلم أن الباب الأوحد الذي يأتيك منه الرزق هو باب من؟ باب الله فقط. إن كنت تاجرا فاعلم أن الله هو الذي يرزقك عن طريق التجارة، يعني التجارة بريد بريد سعي بريد. إن كنت مزارعا فالله هو الذي يرزقك عن طريق الزراعة. إن كنت صانعا كذلك، إن كنت صاحب مطعم، صاحب يعني أي شيء تستدل منه الرزق، فاعلم أن الله هو الذي يرزقك. إذا شاء الله أن يحبس عنك الرزق، والله لو أتصرت الوسائل كلها مجتمعة وكنت من أنشط الناس حركة ومن أقواهم فكرا لن يأتيك شيء، هذا شيء معروف. نعم، فما ينبغي أن نجعل من المعاصي ومن المنزلقات وسائل لمزيد من الرزق، لا أقول لمزيد من الرزق بل وسائل لمطامع، لمطامع. نعم، هذا شيء. عندما يكون الإنسان بينه وبين ربه هذا شيء آخر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، المؤمن واهن راقع، فطوبى لمن مات على رقعه. لكن هذا شيء، وما يجري الآن علنا جهرا، دعايات وأشياء، أصحاب الكروت يتسابقون، أصحاب المطاعم، أصحاب الأشياء إلى آخره. نعم، يعني هذا الأمر ينبغي أن يخيفنا، ينبغي أن يخيفنا. أنا أربط بين هذه الظاهرة وبين السماء التي لم يعد فيها مزقة سحاب. وعندما واجهنا الشتاء في أول العهد كنا جميعا مستبشرين، وما نزال لله الحمد مستبشرين، نحن والله دائما مستبشرون بكرم الله، لأن الله عودنا أن لا يعاملنا بما نحن له أهل، عودنا أن يعاملنا بما هو له أهل. نعم، لكن ينبغي أن يعني نشد الزمام، يعني لا نرخي الزمام بشكل ما ينبغي لرغائبنا مطامعنا أن تسكرنا. نسأل الله اللطف والعفو والعافية. إذن يقول لنا ابن عطاء الله ما العارف هو هذا الذي إذا أشار لك إلى أمر يتوقعه من قبل الله فجأة بسرعة جاء ما قد رآه وتوقعه؟ لا، إذن من العارف؟ بل العارف من لا إشارة له لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. العارف هو الذي دائما فكره، شعوره، عواطفه، أحاسيسه كلها منطوية فانية ذائبة مع من؟ مع الله. فهو لا يفرغ لأن ينظر إلى الوقائع، ما الذي يحدث، ما الذي يجري. إذا ماذا نتوقع؟ هو ليس في حالة يربط فيها بين العرش والفرش، يعني ليس في هو في حالة يربط فيها بين المخلوق والخالق، هو دائما مع الخالق، بل العارف من لا إشارة له. يطوي هذا الأمر لفنائه في وجود الله، مو في وجود ذاته، لفنائه في وجوده وانطواء ذاته في شهود الله سبحانه وتعالى. نحن نقول هذا الكلام نصف حال لسنا منها ولا قريبين منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من ذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من أوزارنا. نعم، لذلك يعني الخوض والتعمق والتفصيل في هذا الكلام أعتقد أنه خوض لا طائل منه، لأننا عندما يكتب لنا الله أن يعني نصبح قريب من هذه المرتبة سنعود ونبحث في هذا الشأن. لكن دعونا نقف عند حدود آلامنا وأدوية آلامنا، دعونا نقف عند حدود أمراضنا والعلاجات التي ينبغي أن نستعملها لأمراضنا. نحن لم نصل بعد إلى درجة الأصحاء، نحن لا نزال نعاني من المرض، الأمراض النفسية المختلفة التي توضعت بين جوانحنا وفي قلوبنا. لذلك ننتقل إلى الحكمة التي تليها. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. هذا الكلام مما نحتاج إليه. الرجاء ما قارنه عمل. كثيرا ما يذكرنا أحد الإخوة بعقاب الله، بما توعد الله به العاصين المسرفين الفاسقين، ويذكر لنا آيات الوعيد ومشاهد يوم القيامة. فيأتي من يقول ربنا كريم، يا أخي ما عندك غير هالآيات عم تذكرنا فيها، والله ربنا كريم وربنا غفور. لك شو بيقول؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا يقول، تعلمون هذه الظاهرة موجودة. هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام خطأ أيها الإخوة. يقول أحدنا لماذا هو خطأ؟ هذا رجاء، هذا من قبيل حسن الظن، والله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، فأنا من أهل الرجاء. نقول له قف أولا لتعلم الفرق بين الرجاء والأمنية، كي لا يلتبس عليك الأمر فتكون من أهل الأماني وأنت تحسب أنك ترجوه. الرجاء الذي تتحدث عنه هو أن تحسن الظن بالله بطريقة يدفعك حسن ظنك هذا إلى العمل، يدفعك حسن ظنك هذا إلى الخجل من الله، إلى الحياء من هذا الذي تقول، إلى الحياء من تقصيرك. إذن هذا الرجاء. لكن عندما تكون غارقا في بحار المعاصي مستجيبا لرغائبك شهواتك ملذاتك تائها عن أوامر مولاك وخالقك سبحانه وتعالى، تبقى على هذه الحالة ثم تقول هذا الكلام أيضا في الوقت ذاته وأنت على هذا الوضع، هذا من الأماني وليس من الرجاء. قد يقول أحدكم من أين جاء هذا التفريق؟ جاء من عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيما صح عنه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لاحظتم الفرق؟ الذي يرجو الله ويحسن الظن بالله ينبغي أن يكون كيسا، والكيس من دان نفسه أخضع نفسه لسلطان الله عز وجل وعمل لما بعد الموت. أنت راحل وأنت مقبل على الله عز وجل، قرب الميعاد أو بعد، أنت راحل عن هذه الدنيا، فالكيس، وهذا هو الذي يفيد قلبه رجاء ويفيد قلبه حسن ظن بالله عز وجل، هو الذي يستعد لما هو مقبل إليه ويهتم جهد استطاعته، جهد استطاعته. نعم، عندئذ فعلا يصدق على هذا الإنسان قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. يعني كيف؟ كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دان نفسه لسلطان الله وأخذ يعمل لما بعد الموت، ابتعد عن الموبقات جهد استطاعته، أدى أوامر الله جهد استطاعته، وجد نفسه بين الحين والآخر يقصر في بعض الأوامر، وجد نفسه بين الحين والآخر تزل به القدم وينحرف في بعض المحرمات، في بعض السيئات. طبعا يعود يتوب، المؤمن واهن راقع، هنا يحسن الظن بالله عز وجل، يقول: يا رب أنا أفعل ما أستطيع، لكن أنا عاجز، أنا ضعيف، أنت الذي قلت: وخلق الإنسان ضعيفا، وأنا ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك ولا استهانة بأمرك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك. ثم إنه يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، بل أقول يجزم بأن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم. هكذا يكون حسن ظن الإنسان بالله. وهنا نحذر من إساءة الظن. أجل، كثيرا ما يسألني بعض الشباب الذين كانوا إلى الأمس القريب تائهين شاردين، ثم أدركتهم التوبة واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى، وذاقوا لذة القرب من الله، ذاقوا لذة سلوك الطريق إلى الله، وامتصت أفئدتهم قدرا كبيرا من محبة الله عز وجل. مسكين هذا الشاب أو هذا الإنسان يقوم ويقعد بهم الماضي: ماذا عسى أن يفعل الله بي؟ كيف أواجه الله غدا وأنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت؟ كثيرا ما يأتي أحدهم يسألني والشيطان يحاول أن ينتهز الفرصة في هذه الحالة، يقصيه عن أمل الرحمة. هذا خطأ. هذا هو الذي نذكره بقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. وهو الذي نذكره بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نذكره بقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم نعم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، هذا لأن هذا الكلام يأتي دواء له. أنت تبت إلى الله، ولو أن الإنسان كتب الله من العمر 1000 سنة وعصى الله سبحانه وتعالى من هذا العمر 999 سنة، ثم إنه تاب في السنة الأخيرة إلى الله واصطلح مع الله وعرف الله والتزم باب الله عز وجل، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: مرحبا بعبدي التائب. يصدق مع الله، يقول: مرحبا بعبدي التائب. نعم. إذن نعود فنقول: الرجاء وما تبعه العمل. هنا معنى آخر، معنى نفساني نحلله. أنا عندما أحسن الظن بالله، ما الذي يستيقظ في كياني وبين جوانحي؟ لاحظوا أيها الإخوة، أنا واحد من الناس، واحد مثل أي واحد، تبدر مني إساءات، تقصير، بعد عن الله أشياء ربما كثيرة ربما.
طيب.
وكلنا معرضون لذلك. وأنظر فأجد دلائل كرم الله في أسمائه، في صفاته، في وعوده، فيما يقوله لنا للعساة في قرآنه. طيب أنظر إلى هذه الظاهرة، أنا فعلت فعلت فعلت، والباري عز وجل يقول لا بأس، لا معلش، تب إلي وأنا أغفر لك هذا كله. عندما يفيض قلبي رجاء بكرم الله، وعندما يزدهر حسن الظن بالله في قلبي، عندئذ لابد أن تفيض مشاعري بحياء كبير من الله، أصحيحا أم لا؟ لابد أن يفيض فؤادي بشعور الخجل، الخجل من الله، أقول يا رب إلى متى أعصيك وأنت تمح معصية، إلى متى أصرف على نفسي وأنت تقول لا بأس. نعم طيب. أنا شغلت إني أعصيك وأنت شغلتك أنك تغفر لي، والله اللي تزوعي. الإنسان يخجل يخجل، يعني إذا أحبك هذا الرب الذي يكرمك يعطيك يغنيك يرزقك يحميك، وأنت تسرف على نفسك وترتكب المعاصي، نعم، وترى دلائل عفوه وكرمه وإحسانه وتتأمل في مغفرته، هذا التأمل لابد أن يذيبك خجلا من الله. والخجل ماذا يفعل؟ يحملك على التوبة، يحملك على الإنابة، يحملك على أن تتدارك تقصيرك فتقبل إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون شأن الإنسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل. أنا يعني أظل بين الحين والآخر أذكر هذا الموقف للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يوم حج وقف الناس كلهم في عرفة يقفون يدعون يبتهلون يتضرعون يبكون، رؤية فضيل بن العياض واقفا يرمق بطرفه السماء وقد أمسك خده بيده هكذا مطرقا لا ينبس ببنت شفا. أخيرا عندما رحل القوم الحجيج من عرفة عائدين إلى مزدلفة فمنى، نظر بطرفه إلى السماء وقال وخجلتاهم منك يا رب ولو غفرت لي، وخجلتاهم منك ولو غفرت لي، شوفوا ولو غفرت لي، يحسن الظن بالله ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ذنبه، لكن هل فرح بهذا وانتشى وسر وداخل الفرح قلبه، أم داخل الألم والأسى قلبه؟ داخل الأسى قلبه. لماذا؟ لهذا الذي أقوله لكم، أليس معيبا أن تكون وظيفة الله تجاهي التي أقام ذاته العلي علي أن يغفر لي كل ما أسأت، وأن أكون أنا فقط يعني فرحا بهذا الأمر ولا أخجل من الله عز وجل؟ هذا شيء يعني يخجل الإنسان الذي يتمتع بشيء من الذوق، شيء من الإحساس. طبعا أنتم تعلمون قصة فضيل بن عياض في شبابه، كتبتها في كتابي نعم شخصيات استوقفتني، أول إنسان تحدثت عنه. إذا الرجاء يلهب كيان الإنسان خجلا من الله، وهذا الشعور بالخجل يدفعه إلى أن يصلح ما أفسد ويقوم الاعوجاج ويتوب إلى الله عز وجل. أما شأن الآخر وهذا هو شأن أكثرنا فهو أمنية. الأمنية ما هي؟ الأمنية هذا الذي هو شأن كثير منا، مسرف على نفسي، لاهي، ساهي، مستغرق في البعد والغفلات والبعد عن الله، يلاحق رغائبه أهواءه شهواته، فإذا ذكر بالله أسكت الذين يذكرونه بالله بهذا الكلام الذي قلته لكم الآن. نعم، بعض الناس أيها الإخوة بين الحين والآخر يعني عندما تذكر خطب الجمعة ينتقدون على فريق من الخطباء الانتقاد التالي المكرر. ما هو هذا الانتقاد؟ أن خطباء الجمعة ليس عندهم إلا التخويف. يا أخي نجي يوم الجمعة مشان نصلي هيك ننبسط، اسمعنا شي كلمة ننبسط فيها، بيحدثنا عن النار وبيحدثنا عن الصراط وبيحدثنا عن جهنم وشو بصير وقديش فيها عذاب وقديش فيها كذا والموت. إيه ما بدك ينحكى هالكلام؟ لا، لا يريد أن يقال هذا الكلام. طيب لماذا يريد أن يقال ما يبعث الأمانية في كيان هؤلاء الناس؟ نعم، لكل مقام مقال. نعم، أنا عندما أجد إنسانا مستغرق في الدنيا، مستغرق في الشهوات والأهواء، لا يأتي إلى المسجد إلا يوم الجمعة، كمان بدي أقول له ولا يهمك والباري عز وجل غفور ورحيم وكريم، لكن بعدين ما حتى صلاة الجمعة ما عاد يجي كمان. يعني بيعتقد أنه خلاص شو اعملوا ما شئتم فإن الله لا يحاسبكم. ربنا عز وجل له طائفتان من الصفات، له صفات الرحمة والكرم والجود والإحسان والمغفرة والتوبة، وله أيضا صفات الانتقام والمقت، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. اقرأوا هذه الآيات أيضا، والإنسان عندما يتلو كتاب الله ينبغي أن تكون مشاعره بين حالتين من الرجاء والخوف، كي لا يطغى جانب على جانب، أليس كذلك؟ وانظروا إلى أسلوب الباري في تربية العبد، ما من آيات يذكرك الله فيها برحمته إلا وتجد إلى جانبها آيات يا قبلها أو بعدها يذكرك الله فيها بعذابه. ما في، أنا لم أجد حالة تشذ عن هذا القانون. ما السبب؟ حتى لا تستبد بك آمال الرحمة بحيث تطغى على الخوف، والعكس أيضا. لأن الآيات التي قرأتها الآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ثم وأنيبوا إلى ربكم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم، انظروا إلى قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، شيء مخيف. ثم ماذا قال؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شيء ثاني، الباري عز وجل إذا وصف الكافرين وصفهم بأسوأ صفاته، فإذا قارنت بين صفتك وصفاتهم تقول لا أنا ولله الحمد لست من هؤلاء، إذن يشدك الرجاء. لكن عندما يتحدث عن صفات المؤمنين أيضا يصفهم بأعلى صفاتهم، فإذا قرأت هذه الصفات قلت والله وأنا أيضا لست من هؤلاء، تبقى بين الحالتين. انظر عندما يتحدث عن الكافرين الملائكة يحاورونهم ما سلككم في سقر، لك شو خلاكم تصلوا لها النتيجة؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تقارن بين نفسك وبين هذا فتقول لا الحمد لله أنا معافى عن هذا. اقرأ صفات المؤمنين الذين أكرمهم الله، تجده يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر إلى قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أفمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فتقول والله أنا مقصر، أنا لست من هؤلاء أيضا. أسلوب تربوي. ما النتيجة؟ النتيجة أنك تبقى بين جاذبين، جاذب من الأمل برحمة الله وجاذب من الخوف من مقت الله عز وجل. وقد قلت لكم مرة إن لسيدنا أبي بكر وصية أوصى بها عمر قبيل وفاته ينبغي أن تحفظ وينبغي أن تكتب بماء الذهب، من أجمل ما ما قرأت بعدك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله حقا في النهار لا يقبله في الليل. يا عمر، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم تر يا عمر أن الله وصف المجرمين بأسوأ صفاتهم، وأنه إنما وصف المؤمنين بأعلى صفاتهم؟ عفوا، ألم تر يا عمر أن الله إنما وصف المجرمين بأسوأ صفاتهم، فإذا قرأتهم أو قرأت صفاتهم قلت إني لأرجو أن لا أكون منهم، وإنما وصف المؤمنين بأرقى صفاتهم، فإذا قرأت أو وقفت على صفاتهم قلت أين عملي من أعمالهم؟ ألم تر يا عمر أن الله إنما وضع آية الرخاء إلى جانب آية الشدة، ووضع آية الشدة إلى جانب آية الرخاء لكي لا يرغب المؤمن رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له، ولكي لا يرهب رغبة يلقي فيها بيديه. هذا الكلام عصارة الأسلوب التربوي في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي لنا ونحن نعود إلى مشاعرنا عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو نسمع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونجد أن مشاعرنا تفيض بحسن الظن بالله عز وجل. طيب، ينبغي أن نتبين، هل هو حسن ظن بالله ورجاء، أم هو عبارة عن نوع من أنواع الأماني؟ أي هل نحن من الكيسين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أم من العاجزين الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني؟ نعم، والغريب أن الباري سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ أنا عند ظن عبدي بي. لكن ارجع إلى كلامه المبين في القرآن عندما يخاطب المسرفين على أنفسهم والجاحدين، يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. انظروا كيف يصبح الظن سببا للهلاك آنا، وكيف يكون الظن سببا للفوز آنا. عندما يكون الظن من قبيل حسن الظن الذي وصفته لكم، هذا يرقى بالإنسان، لأنه يثير الخجل في قلبه ومشاعره لله عز وجل. هذا هو الذي يصلح حال المؤمن. لكن الآخرون الذين يفعلون السيئات ويرتكبون الموبقات ثم يظنون أنهم يفعلون ما فيه الخير، ويظنون أنهم يحسنون صنعا كما قال الله عز وجل عنهم، هذا يقال لا يقال عنهم أنا عند ظن عبدي بي، وإنما يقول لهم الله يوم القيامة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وما أنا أرداكم أهلككم. أي نعم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يملأ قلوبنا رجاء برحمته، وأن يبعدنا عن الأماني وأهل الأماني. نحن بحاجة إلى الرجاء لأنه دواء الضعيف، الرجاء دواء الضعيف، دواء الإنسان الذي يعني يسير إلى الله على عكاكيز من الأمل برحمة الله، من شكوى ضعفه عجزه، لكن يسير لا يقف لا يقف. ونحن من هؤلاء الأقوى، نحن من الضعفاء. نعم، نحن نعلم أننا مهما استقمنا لن نحصي، كما قال الله، كما قال رسول الله: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. يعني قد يقول قائل: طيب يا ربي، ما دام الاستقامة صعبة ليش كان عم يأمرنا بها؟ كلام دقيق، أي أبذلوا جهودكم أن تستقيموا، وضعوا نصب أعينكم عن أن تستقيموا، وعندئذ لو أنكم عجزتم فإن الله سبحانه وتعالى يتغمد هذا العجز، لكن على أن تضعوا نصب أعينكم أن تستقيموا. يعني أضع في هدفي أن أسير إلى النهاية، أن أصبح من الصديقين، أن أصبح من الربانيين، وأشد نفسي وأرجو الله عز وجل الواقع أنني لن أصل، ولا بد أن أتقطع في الطريق بسبب الضعف، بسبب يعني تراكم الغرائز والشهوات والأهواء. نعم، ولكن ينبغي دائما أن أنهض من كبوتي وأن أستعين وأن أسير تماما كالإنسان العاجز الذي يشد نفسه شدا إلى أعلى قمة الجبل. هكذا ينبغي أن يكون شأن الإنسان المسلم، والحمد لله رب العالمين.